مستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ضمن هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث. الأعلام والإرهاب متغيران لمعادلة صعبة في ظل وضع دولي متململ وتصعيد غير مسبوق للظاهرة الإرهابية في وقت أصبحت فيه مواجهة التنظيمات والجماعات المتطرفة لا تتطلب على ما يبدو حمل سلاح والمواجهة العسكرية المباشرة والجهد الاستخباراتي وملاحقة مصادر التمويل فحسب، بل تحتاج إلى عامل آخر مهم يضاف إلى حزمة هذه العوامل وقد يتصدرها في كثير من الأحيان: الأعلام الذي أضحى يستخدم في دعاية الإرهابية بامتياز وبطرق متعددة للتسويق وتعزيز انتشار هذه الجماعات لأفكارها المتطرفة. وأمام هذا الوضع تستوقفنا إشكالية أخرى، إشكالية المعالجة الإعلامية للظاهرة الإرهابية وكذا الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة الإرهاب إعلاميا، وهو ما سيكون في لب اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الإعلام العرب المرتقب عقده اليوم تحضيرا لاجتماع الوزراء العرب للإعلام بعد غد الخميس. فهل وصلنا فعلا إلى مرحلة تطويع الجماعات الإرهابية للأعلام في ظل ما أصبحنا نصطلح عليه مؤخرا بدعشنة الممارسة الأعلامية؟ وماذا بعد الحديث القديم الجديد بشأن ضرورة توحيد الخطاب الأعلامي لمواجهة الإرهاب؟ هل وبصراحة الوضع العربي الحالي بانقساماته المتعددة كفيل بذلك؟ أليس الأجدر التصدي لوسائل الأعلام التي تمارس دورا تحريضيا مدمرا تهدف لتأطير في عقول الشباب وتهديد أمن الدول، ثم بعد استراتيجية تم إقرارها عربيا في الأعوام الماضية لتقنين التعامل الإعلامي مع الظاهرة الإرهابية؟ السؤال الكبير الذي يطرح: ماذا بعد؟ أسئلة وأخرى نثيرها أيضا ضمن هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث. ولإطراء النقاش يسعدنا أن نستضيف هكذا عبر المباشر من القاهرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام بجامعة الدول العربية. أهلا وسهلا بك دكتورة.
أهلا وسهلا فيك سيدي.
وفي الاستوديو يسعدنا أن يكون معنا اليوم الدكتور أحمد حمدي عميد كلية الأعلام والاتصال. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا.
إلى جانب أيضا الدكتور مخلوف صح المحلل القناة. ولأن الموضوع له جانب أمني مهم جدا ينضم إلينا الخبير في المجال الأمني والاستراتيجي. أهلا وسهلا بكم دكتور أحمد نصاب. دكتورة هيفاء أبو غزالة أهلا وسهلا بك مجددا.
أهلا وسهلا فيك سيدتي.
دكتورة هيفاء، فقط ونحن نتحدث عن ثنائية الإعلام والإرهاب وقضية المعالجة الإعلامية، اليوم الثلاثاء سيكون هناك اجتماع للمجلس التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، ضمن أهم المواضيع المطروحة قضية المعالجة الإعلامية للظاهرة الإرهابية. هذه الثنائية خلال العام 2015، الإعلام والإرهاب، تستوقفنا عند أمور متعددة، ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
يا سيدتي شكرا فيك، شكرا لك وتحياتي للإخوة المشاركين في هذه المناقشة هذا الموضوع الهام. الواقع على جدول أعمال المكتب التنفيذي يوجد العديد من البنود زي ما تفضلتي في بند هام جدا هو متابعة الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج وأيضا دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، هدول على رأس الموضوعات. طبعا خطة التحرك الإعلامي في الخارج احنا بدأنا بوضع العديد من المشاريع لخطة التحرك الإعلامي ومن ضمنها مخاطبة الخارج، لأنه معظم إعلامنا العربي عم نخاطب بعضنا البعض، لكن الخطاب بالخارج مهم جدا يكون في عنا منتديات إعلامية عربية متنقلة. فسنبدأ في أول حزيران إن شاء الله بالمنتدى الإعلامي الأول العربي المتنقل،
سيكون بنيويورك
وسيكون حول دور الإعلام في مكافحة الإرهاب، وسيشارك فيه العديد من الشخصيات الدولية في هذا الموضوع، وسيتم تناول أيضا كيف يتم إلصاق الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف. ودور الإعلام الغربي وأيضا الإعلام العربي الجهتين في تسويق لأغراض الإرهابيين وأهدافهم اللي بيعملوا للتسلح بوسائل الإعلام المختلفة حتى يوظفوا ويضللوا الأجهزة المختلفة ويضللوا الشباب على اعتبار أنه الحملات الإعلامية أصبحت تغطي يعني أصبحت زي أكسجين لعمليات الإرهابية اللي بيقوم فيها وخاصة وسائل الاتصال الاجتماعي الجديدة اللي عم تستغل الإعلام حتى تروج فكرة تأثيرهم الإرهابي ودعمهم من خلال محاولاتهم مستمرة. وللأسف إحنا عندنا كتير من وسائل الإعلام عم تتناول كل ما يقوموا ببثه سواء كان عن وسائل الاتصال الاجتماعي أو بوسائل مختلفة على اعتبار أنه هو بيعتبروها نوع من الحرب النفسية اللي بيعملوا فيها حتى يوصفوا نفسهم دعائيا وكأنه الإرهاب اللي
كأنه تسويق من نوع آخر. دكتور هيفاء أبو غزالة يعني سواء كانت شعوريا أو لا شعوريا بالنسبة لكثير من وسائل الإعلام وقد أثرت دكتورة هيفاء أبو غزالة عديد الأمور المهمة. ابقي معنا فقط لأنه في قضية جوهرية نريد أن نفتح من خلالها نقاش. دكتور أحمد حمدي ونحن نتحدث عن الظاهرة الإرهابية وتعاطيها إعلاميا نحن نعلم جيدا أنه كل وسائل التواصل الاجتماعي الآن تستغل بطريقة هوليودية إن صح التعبير حتى من حيث الإخراج بثلاث أبعاد أصبحنا نتحدث عن جودة الصورة عن تسويق عن دعاية تستغلها هذه الجماعات الإرهابية. هل نحن فعلا في مرحلة تطويع الجماعات الإرهابية للأعلام؟ تفضل دكتور.
شكرا على إتاحة هذه الفرصة. الحقيقة علاقة الإعلام بالإرهاب علاقة متوترة دائمة، فالإرهاب والإرهابيون يحاولون استغلال الإعلام للمرور إلى الرأي العام وبالتالي التأثير فيه والبحث عن وجودهم داخل هذا الفضاء المؤثر في العلاقات، وأيضا يبحثون عن اعتراف رسمي بهم، وكذلك يحاولون تسويق أفكارهم ومن ثم تأثير على الرأي العام.
نعم.
إذن أن ونحن في الإعلام دائما نقول أن الإعلام أو خاصة وسائل الإعلام هي وسيلة مثل الزجاجة البيضاء، إذا وضعت فيها ماء أبيض فهي بيضاء حليب وإذا أحمر فغير ذلك. إذن الإعلام مؤهل أن يقدم أيضا مواد إرهابية، ولهذا نرجع إلى مؤسسات الإعلامية ينبغي أن تتسم بالرشد وأيضا تتسم بالحكمة. ولأن لماذا أقول هذا؟ لأن وسائل الإعلام كثيرا ما ترغب نحو السبق الإعلامي
والسبق يسقطها في فخ الترويج للجماعات الإرهابية
وأخطاء أيضا يعني والاستغلال من قبل الإرهابيين. ولهذا أن مفهوم السبق في الصحافة لا ينبغي أن يضعنا في هذه المزالق
وكأنها مزادات هكذا باصطلاحا الأستاذ مزاب. يعني كثيرا ما نرى أن بعض القنوات الفضائية تستبق لمخاطبة أو لمحاورة قياديي تنظيمات إرهابية في سبيل ما يقال نقل الخبر. هي تقول أن القاعدة الإعلامية تقول أنه أنا أنقل الخبر أيا كان هذا الخبر. من الناحية الاستراتيجية ونحن نتحدث عن ترويج شعوري أو لا شعوري مثل ما تفضلت به الدكتورة هيفاء أبو غزالة، يعني هل نحن بحاجة إلى التصدي لهذا النوع من الترويج أو أن القاعدة الإعلامية تسمح بذلك؟
نعم، أنا أشكرك أولا لانتقاء هذا الموضوع الجدهام والحساس والذي يعتبر مربط الفرس في إطار معادلة صعبة في محاربة الإرهاب، وأنت ربما افتتحت مدخل هذه الحصة بالقول بأنهما متغيران لمعادلة صعبة. أنا انطلق من زاوية أنه في ظل الانتشار الرهيب للسلاح وبؤر جديدة للإرهاب الدولي، في ظل ظروف أن الإرهاب أضحى السلاح الفوضى الاستراتيجية، في ظل أن تنظيمات مثلا بما يسمى داعش ومثل تمدد استراتيجي لإيديولوجية معينة ويسمح لبعض الدول بأن تبقى تتحكم في زمام اللعبة الدولية، في ظل أن الإرهاب يمارس نظرية الدومينو، في ظل موجات متصاعدة للإرهاب وشبكات التجنيد، في ظل تضارب المفاهيم واختلال التوازنات، في ظل غياب استراتيجية موحدة شاملة لمواجهة الإرهاب، في ظل أننا لا نستطيع تحديد المفاهيم، بالتالي أعتقد هنا المعادلة تصبح صعبة بالنسبة للإعلام كيف يستطيع أن يوظف الآلة الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة ولتحليل هذه الظاهرة. أعتقد بأن مسألة التعاطي مع المعلومة الأمنية وتحليلها والتدقيق فيها قد يصب في إطار خدمة العمليات الإرهابية أكثر مما يؤدي إلى التوعية أو إلى محاولة التحذير من خطورة هذه الظاهرة.
لكن وصلنا دكتور يعني حتى في هذه النقطة أنه البعض يتهم هذه الوسائل أنه عملها ليس بريء، وربما تقف وراءها في مصادر التمويل كثير من الجهات التي تريد أن تسطع نجم هذه التنظيمات.
إلى ما تناولته السيدة الفاضلة من جمهورية مصر العربية، أنه قلت في ظل تضارب المفاهيم وعدم تحديد مفاهيم واضحة لمفهوم الإرهاب وآليات محاربة الإرهاب، نحن نحتاج استراتيجية عربية ونحتاج إلى تحديد المصطلحات. وربما لو أخذ فقط مثال لسبيل الذكر وليس الحصر، مثلا في الوضع الليبي وفي ظل الصراع الموجود في ليبيا، كم موجودة من قناة وكم قناة هي تابعة لجملة من الميليشيات ولطيارات مختلفة، وهنالك طيارات تصنف على أساس أنها طيارات إرهابية بمفاهيم معينة، بالتالي ما مصير كيف يمكن، هل هي تغذي الإرهاب أو هي تسوق إلى أشياء أخرى؟ بالتالي هنا الإشكال الذي يجب أن نتوقف عليه وأن نجد له حلول. بالتالي أعتقد لأنه هنا قد يكون هنالك حجة بمسمى حرية التعبير، بالحريات بمسمى الديمقراطية، حتى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لا تستطيع توقيف قنوات إعلامية بهذا المسمى. بالتالي كيف يمكن أن نواجه هذه الآلة؟
كيف يمكن أن نواجه هذه الآلة؟ دكتورة هيفاء أنت معنا من جديد. دكتورة، فقط لأنه نحن في العام 2015، يعني هل يكفي لاجتماع وزراء الإعلام العرب الآن أن نصف الظاهرة، وسؤالي واضح، أن نصف الظاهرة ونجد لها مدخلات ومخرجات، في حين أن الإعلام الآن يفتك مزيد من الأرواح ويسيل مزيد من الدماء؟ نحن تابعنا في اجتماعات متعددة الحديث عن الاستراتيجيات وقد تعددت لتوحيد الخطاب الإعلامي لمكافحة الإرهاب مثلا، مثل ما تفضل به الدكتور مزاب الآن حينما تحدث أنه حتى مفهوم الإرهاب عربيا ونتحدث بصراحة لم يتم توحيده بعد. جبهة النصرة بالنسبة للبعض إرهاب، بالنسبة للبعض مقاومة. الحديث حتى عن المقاومة في فلسطين، أصبحنا نتحدث عن لغط، عن مفاهيم متعددة وانقسام عربي. كيف لنا أن نوحد هذا الخطاب دكتورة؟
يا سيدتي، يعني الواقع أنا حبيت بس أشير أنه لأنه الإخوة اللي تحدثوا أصحاب السعادة الآن حول ضرورة وجود استراتيجية عربية موحدة مكافحة الإرهاب، الواقع هو تم إعداد استراتيجية إعلامية عربية مشتركة مكافحة الإرهاب من قبل جامعة نايف، وتم تقديمها لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العام السابق، والآن سيتم تقديم خطة تمثيلية زي خارطة طريق لكيف يمكن أن ننفذ هذه الخطة. وبالإضافة لذلك هناك في استراتيجية الإعلامية العربية وميثاق الشرف الإعلامي اللي أيضا تم بالمؤتمر القمة السابق إقرارهم. الواقع اللي تفضلت فيه أصبح هو الآن الإرهاب، يعني صحيح أنه العديد من الاستراتيجيات والعديد من خطط التنفيذ، واقع هناك في دور علينا كلنا في الدول العربية أن نعمل معا لتجفيف منابع الإرهاب، وليس تجفيف منابع الإرهاب فقط من الناحية الاقتصادية. الآن تعمل معظم الدول العربية أمنيا واقتصاديا، ونشعر أنه الإرهاب أصبح يتجاوز حتى القضية الأمنية والقضية الاقتصادية،
وكما يعني هما مبرمج أيضا الحديث عن الأمن القومي والإعلام
الأمنية والعسكرية، محاصرته وتطويقه والقضاء عليه تحتاج إلى الثالث الأمر أو ثالث البنود اللي هو الإعلام، لأنه البعد الإعلامي أصبح ضروري تفعيله، لأنه وسائل الإعلام زي ما تفضلوا الإخوان يعني في خطر عم بيواجه يعني عقول وأفكار الشباب بهذا، وأصبح هذا إدارة دولية ليست مرتبطة لا بدين ولا عرق ولا منطقة معينة، ولا مش مقتصرة بي أيضا على الشرق الأوسط، لأنه هم عم بيحاولوا باستمرار وسائل الإعلام الأجنبية إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين، لأنه الحرب الإعلامية هي ما زالت يعني نشحوا العديد من الوسائل الإعلام الغربية في نشحوا في إنهم يصوروا المسلمين كإرهابيين، بيرغبوا في قتل كل من يعني يعارضهم.
لكن دكتورة، لأنهم موحدوا أيضا ربما فكرهم اتجاه الآخر، وربما سأعيد سؤالي من جديد، في ظل هذا الانقسام والتململ العربي، حتى مثلا عاصفة الحزمة التي كانت لدول التحالف كان حولها انقسامات عديدة، حتى وسائل الإعلام هناك من تصفها بالعدوان وهناك من تصفها بشيء آخر، يعني حتى تحديد مصطلحاتنا عربيا نحن منقسمون حتى في أبسط القرارات على مستوى جامعة الدول العربية. كيف نوحد الخطاب إعلاميا، ليس استراتيجيات ترسم لكن تنفذ في فضائيتنا العربية؟
يا سيدتي الواقع يعني أنا يعني بحب يعني أعرض أمامكم إنه يمكن لأول مرة في اجتماع مجلس وزراء إعلام الآن أصبح عندنا 15 دولة على مستوى وزير إعلام ستشارك في وفود كبيرة في اجتماع مجلس وزراء الإعلام اللي هو رح يرفع القرارات من المكتب التنفيذي للمجلس. هذا الواقع يعني بنم على بعطي رسالة هامة جدا إنه الدول العربية يعني أصبحت تهتم إنه هذا الملف مهم جدا، وهذا الملف ينبغي أن نأخذه على محمل الجد وليس فقط إنه يكون هو اجتماع ومشي اجتماع مجلس وزراء. وإحنا الواقع رح نقدم كذا يعني مقترح بخلال هذا الاجتماع، يعني مثلا المحور الفكري اللي ممكن إحنا نعمل عليه خلال الدورة الحالية للدورة القادمة اللي هو طبعا في بعض المقترحات اللي قدمت من بعض الدول العربية للمحور الفكري، ومعظمهم كان ركزوا على قضية الإرهاب والتطرف في هذا المجال. أنا بعتقد المجلس الوزراء الحالي رح يكون مختلف عن المجالس الوزارية السابقة، لأنه الوضع زي ما تفضلتي العربي، الوضع المنطقة، الوضع يحتاج الآن إلى تضافر جميع الجهود، لأنه إحنا الإرهاب ليس له مثل ما قلنا ما في بوردر، ما في يعني نقول إنه هذا أنا قاعد بدولة
حدود
ما في له حدود بالضبط، يعني خلص تجاوز الحدود جميعها. فبالتالي أي دولة من الدول الآن بالعالم كله وليس فقط العالم العربي هي معرضة إن هي الإرهاب ممكن يكون عندها. وطبعا الجزائر يعني اكتوت بنار الإرهاب فترة طويلة والحمد لله أن استطاعت أن تقضي عليه، والآن الإرهاب أصبح موجود في العديد من الدول العربية اللي هلأ صار في شعرة جميع الدول العربية أنه يجب أن تضع يدها بيد بعض حتى يمكن أن نحارب هذا الفكر المتطرف بشكل مباشر أو غير مباشر.
ابقي معنا فقط دكتورة هيفاء أبو غزالة. دكتور مخلوف ساحل، الاستراتيجيات وضعت وقد تحدثت الدكتورة هيفاء أبو غزالة عن استراتيجية هكذا سوف تعرض أمام وزراء الإعلام العرب، لكن هل بلاؤنا في وضع استراتيجيات أم الأمر أبعد من ذلك؟
لا، هو وضع استراتيجيات أعتقد مهم، ولعل موضوع مكافحة الإرهاب اليوم على المستوى العالمي يوجد إجماع بالنسبة لضرورة مواجهته وضرورة مكافحته، لكن هناك إشكاليات كثيرة كما تفضل الإخوة، مثلا إشكالية تحديد مفهوم الإرهاب، وماذا عن الذي يسعى إلى خلق الخلط بين الإرهاب وبين ما هو يعد حقا مشروعا للشعوب وهو حق الحق في المقاومة، وهذا إشكال كبير جدا ويعتبر من بين العوائق الأساسية. وأنا شخصيا أشتغل كثيرا على موضوع الإرهاب وأعتبر من بين العوائق الأساسية لوضع استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب تكون شاملة ومتعددة الأبعاد ومتكاملة الأطراف أنه إلى حد الآن لا يوجد تعريف جامع وشامل لموضوع الإرهاب. مسألة الإجماع والاتفاق على وضع حد لدفع الفدية وتجفيف المنابع المادية للجماعات الإرهابية، هذا يعتبر أيضا من بين العوائق والإشكالات المطروحة، لأنه إلى غاية الآن يوجد دول لا ترى مانعا في أن تدفع فدية لتحرير رهائن هم من مواطنيها، وهذا يعتبر من بين إشكالات العملية المطروحة. أيضا على مستوى آخر، وهنا ممكن سوف أصل إلى أهمية الإعلام، وهو ضرورة الوصول إلى إجماع واتفاق مهم بالنسبة لتجفيف المنابع المعنوية للإرهاب، وهنا أقصد مكافحة الإرهاب أي مكافحة التطرف ومواجهة التطرف والتعصب. وهنا نأتي إلى دور الإعلام، بمعنى هناك مستويين أعتقد لكي ننظر إلى هذه المعادلة الجذرية التي تربط بين هذين المتغيرين الإرهاب والإعلام. على المستوى الأول يمكن أن نشير إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه وسائل الإعلام ووسائل الاتصال بمختلف أنواعها في مجال مكافحة الإرهاب، معنى كقوة ناعمة وتأتي لها من الدور في تجفيف في التحسيس وتجفيف هذا المنبع المعنوي المتمثل في التطرف، ثم المساهمة في التوعية والاستخدام الجيد.
وهل هذا حتى نكون عمليين أيضا، هل هذا ما نشهده على مستوى قنواتنا؟
لا 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 لا، أكيد أنه
أين مكمن الخلل؟
أنا من الذين يقولون بأن مكافحة الإرهاب حينما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب لا مجال للحديث عن حرية في التعبير ولا مجال للحديث عن أخلاقيات المهنة، لأنه المسألة مرتبطة بأمن الدول، مرتبطة بأمن المجتمعات، ومرتبطة بأمن المواطنين. المستوى الأخطر، المستوى الأخطر إذا كان سمحتي لي أخت أمال، المستوى الثاني من تفكيك المعادلة الجدلية بين الإرهاب والإعلام هو حينما تلجأ وسائل التنظيمات الإرهابية إلى هذا التوظيف واستغلال وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
ليست وسائل عادية دكتور، يعني
لا لا لا،
وسائل يعني من آخر التكنولوجيات.
نعم نعم،
والكل يتساءل من وراء التمويل أيضا، الكل مرتبط ببعض.
أقصد استخدامها للإنترنت، أقصد استخدامها للوسائط الاجتماعية، ما يسمى الوسائط الاجتماعية، وأقصد أيضا
الكوادر البشرية أيضا.
نعم، وأقصد أيضا فتح بعض القنوات مجالها الإعلامي لقيادات إرهابية بحجة حرية التعبير، إلى أن المسألة هي دعاية وهي وسيلة لتمرير رسائل الإجرامية لهذه التنظيمات الإرهابية.
طيب في هذا الإطار، وأيضا أستاذ مزاب يطول كلمة سأعود إليك أستاذ مزاب. دكتور أحمد حمدي، نحن كثير من نلوم إعلام الآخر بالنسبة لتطرقه للظاهرة الإرهابية وأنه يلصقها بالإسلام وبالمسلمين، لكن هل نحن على مستوى قطري عربي، أيضا على مستوى إعلام وطني في كثير من الدول، هل تصدينا لموجة الإرهاب إعلاميا؟ كثير من المحللين خصوصا في الدول التي تعاني من بؤر توتر، لأخذنا كمثال العراق أو أخذنا مثال اليمن، الكثير من الدول العربية يعني تعزز هذا الانقسام الطائفي الإرهابي لكن على مستوى إعلامي.
هناك إشكاليتين رئيسيتين مثل ما ذكر زملاء. إشكالية تتعلق بتحديد المفاهيم والمصطلحات. مفهوم الإرهاب غير متفق عليه إلى حد الآن يعني. والإشكالية الأخرى هي أن مفهوم الإعلام ووسائل الإعلام لم تعد تلك الوسائل الكلاسيكية التي يمكن التحكم فيها، بل أصبحت في متناول الجميع وفي أي مكان من يمكن أن تتواصل مع مختلف أنحاء العالم. إذن هاتين الإشكاليتين هما من خلالهما استطاع أن يتسرب الإرهاب ويستغل وسائل الإعلام لتبليغ أو لدعاية لمشاريعه الفتاكة. إذن سمعت الدكتورة من القاهرة تتحدث عن أن هناك استراتيجية عربية. الحقيقة أنا عندي وجهة نظر، ربما نقول أن هناك معالجات كلاسيكية لهذه الظاهرة. للأسف فيه معالجات كلاسيكية ربما في مكاتب، بينما الإرهاب راه في جبال، في مدن، في كذا. إذن تختلف. أيضا قلت معالجة كلاسيكية ولن يكون لها صدى كبير، لأنها لم تنطلق من تطور تكنولوجيات وسائل الإعلام،
أو لأنها تتوجس من تناول المعلومة الأمنية أيضا. يعني في نعم أشياء كثيرة يجب أن
نعم أيضا المعلومة الأمنية يمكن تثيرها بالشفافية وأيضا بالعقلانية وبالتفسير، لأن المعلومة وحدها، المعلومة خاصة المتعلقة بالإرهاب، لاحظي أن أغلب التغطيات الإعلامية للمعلومات الإرهابية تتم حول الحدث، بينما المفروض تتم من خلال التفسير والتحليل للحدث.
نعم.
لأن تفسير يعري الجذور الإرهابية، بينما تتحدث عن حدث وقعت قنبلة ومات ومات إلى آخره تنتهي.
والله بينما ذهبت للعمق دكتور أحمد حمدي حينما تتحدث عن كيفية التغطية للعمليات الإرهابية